النساء لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور، هذا يدل على التحريم ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن على شيء، لا يلعن على شيء مباح أو مكروه، ولا يكون اللعن إلا على شيء محرم. ولكن كما قلنا لو مرت بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي خارجة من باب الحرم أو داخل باب الحرم، أو مرت بمقبرة وهي ماشية لا تقصد المقبرة، لكن هي ماشية في الطريق مرت بمقبرة، هي قصدها بيت فلان، أو هي في الطريق في السيارة فمرت مقبرة، فالمرأة تكلم وتقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، للعبرة فقط. وقد جاء في هذا حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي أو فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وفي رواية عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. ففي هذا الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأن إذا جاز زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وفي الحديث النهي عن استغفار الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالاستغفار لأمه لأنها ماتت على الشرك، والعرب كان عندهم توحيد إبراهيم، دين إبراهيم موجود وعرفوه وأقيمت عليهم الحجة به، وإسماعيل كان من الأنبياء في العرب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه مات على الشرك، وكذلك عمه وجده أو عماه وجده ماتوا على الشرك، والنبي الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن لا يجوز استغفار الكافر. الآية نزلت في من؟ في وفاة أبي طالب على الشرك. وكذلك فإن القصد من زيارة القبور شيئان، الأمر الأول انتفاع الزائر والثاني انتفاع المزور. انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى والمآل بعد الموت، انتفاع المزور بدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه في هذه الزيارة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو له، فسألت عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو له. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم دار أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرس يعني سبقتمونا، ونحن لكم تبع نأتي على إثركم، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دعاء آخر. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أورثنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم وإخواننا الذين يأتون بعد، وإخواننا الذين يأتون بعد الحديث. أما قراءة القرآن عند زيارة المقبرة والفاتحة فمما لا أصل له في السنة أبدا ولا الأحاديث. لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح واحد أنه قرأ القرآن في المقبرة للموتى ولا أنه قرأ الفاتحة وأهداها للموتى مطلقا. ومن أبى فعليه الدليل فليأتي بعلم إن كان صادقا. أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة علمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يسر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. لاحظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يسر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا لقراءة القرآن شرعا. ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة. ايش معنى السلام هذا؟ ألان المقابر ما هي قراءة القرآن؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يسر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا لأن المقابر لا يجوز الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي الجنازة على القبر فقط. صلاة أخرى في المقبرة لا تجوز. صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور. قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. فقال لا هذه القراءة عند القبر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك اللي مذهب مالكي يسمع كلام مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك يعني يقرأ القرآن في المقبرة. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية والقراءة على الميت بعد موته بدعة. فقط الذي جاء في بعض الآثار عن الصحابة قراءة ياسين على المحتضر وليس على الميت. قراءة ياسين على من؟ المحتضر الذي الآن يحتضر. الآن يحتضر ورد عن بعض الصحابة وليس حديثا مرفوعا عن بعض الصحابة قراءة ياسين عند المحتضر. أما الميت ما يقرأ عنده لا ياسين ولا غير ياسين لا قبل الدفن ولا بعد الدفن لا يقرأ عنده شيء البتة. وكذلك فإن الإنسان إذا جاء يدعو في المقبرة يرفع يديه في الدعاء لأجل الحديث الذي مر معنا. ولكن إذا جاء يدعو يستقبل القبر ولا يستقبل القبلة؟ يستقبل الكعبة لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والدعاء مخ الصلاة ولبها والدعاء هو العبادة. فإذا نقطة مهمة إذا جئت تدعو في المقبرة تستقبل القبلة وليس القبر. تستقبل القبلة وليس القبر والدعاء عبادة ويجب أن يفعل وفق الطريقة الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء؟ ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. فإذن لا يستلم القبر بيده ولا يقبله ولا يستقبله في الدعاء، بل يستقبل القبلة، فهو إذا قصد السلام على ميت جاءه فسلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد التحول للدعاء فإنه يقصد الكعبة، وإذا أراد الدعاء يتحول إلى الكعبة ويستقبل القبلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة التوسل والوسيلة: ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. الآن إذا جئت للمسجد النبوي وأردت أن تسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تفعل؟ تستقبل القبر لأجل السلام، تقف أمام القبر وتقول: السلام عليك يا رسول الله. أليس كذلك؟ أين يكون ظهره؟ إلى القبلة. إذا أردت أن تدعو ماذا تفعل؟ تستدير وتستقبل القبلة وليس القبر. ولذلك ترى بعض هؤلاء المغفرين أو بعض الجهلة أو بعض الصوفية المتعمدين الأفاكين يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة ويدعو إلى القبر تارك الكعبة وراءه. قال شيخ الإسلام: فقال الثلاثة ومالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء. حتى أبو حنيفة عنده حتى السلام ما يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقولون مذهب حنيفة. وقت الدعاء لم يتنازع الأئمة الأربعة في أنه يستقبل القبلة لا الحجرة. الأئمة الأربعة لم يتنازعوا في أن وقت الدعاء يستقبل القبلة لا الحجرة، لكن في السلام على الحجرة، في السلام عليه، لأن الثلاثة قالوا يستقبل الحجرة وأبو حنيفة قال الكعبة. فمذهبه فيه قولان: قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها عن يسار عند السلام، أما عند الدعاء ما في خلاف لأن التوجه إلى القبلة. وأما بالنسبة لزيارة قبر الكافر فإنه لا يسلم عليه ولا يقول السلام عليكم ولا يقول ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كما جاء الدليل في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ في رواية قال: أبي وأبوك في النار. في هذه الرواية قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعده فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. رواه ابن ماجه والطبراني وغيره. ولا يجوز للإنسان أن يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، في حديث بشير بن الخطاطية قال: بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعا عليه فرما بهما. السبتيتين نوع من النعال. أين كان رجل ينفي بين القبور؟ إذا دخلت أنت المقبرة، المقبرة الآن مثل المقبرة التي عندنا هنا فيها شوارع عريضة وفيها قبور. في الشوارع العريضة أنت لا بأس أن تنفي بالنعال لأن الشارع ما فيه قبور، لكن إذا ذهبت يمينا أو شمالا فإنك ينبغي عليك أن تخلع عليك إذا أردت أن تمشي بين القبور، ما تمشي بالنعال. كل هذا من احترام الإسلام للميت. وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعله. رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر أو فقرب من المقابر خلع عليه، خلع عليه. هل يشرع وضع جريد نخل أو غصن شجرة غصبة على القبر؟ لا يجوز ذلك. فإذ قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع، فنقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، ما وضع في كل زيارة مقبرة وضع جريد نخل أو غصن رطب. في حال نقلت وضعه لسبب، قال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذه مسألة غيبية، ما ندري يعني يخفف ولا ما يخفف. ولذلك فإن هذه المسألة غيبية لا يجوز أن نفعلها، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الصحابة ما فعلوها ولا السلف، ولا السلف. وبعض الناس في بعض البلدان يضعون الأغصان الخضراء، وبعضهم يزرعون أشجار عند المقبرة. وهذه مقابر الكفار النصارى خضراء، غابة، حدائق، جنات، وما ما كيبس، وهم في النار، وهم في النار. فهذا يدل على أن حديث ينفعهما ما لم يخفف عنهما ما لم ييبسا خاص بالحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في مقابر كفار مقابر فيها أشجار خضراء طيلة العام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. فالآن ما هو السبب للتخفيف؟ وضع الغصن ولا الشفاعة؟ الشفاعة. إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. أحببت بشفاعتي، سبب بشفاعته ودعائه، لا بسبب رطوبة الغصن. لو كان السبب رطوبة الغصن كان هذه الأشجار الخضراء الغناء الموجودة في مقابر الكفار نفع، لكن قضية بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسر ليست النداوة والرطوبة، ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وإنما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. فتأمل الآن ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب للمقابر ووضع أكاليل الزهور والرياحين ونحو ذلك، شيع وزهور على قبورهم أو قبور آخرين أو الجندي المجهول أو الجندي المعلوم أو الكلام الفارغ الذي يفعلونه تقليدا للنصارى، وهذا حرام ولا شك. فوضع الآس والرياحين والورود وأكاليل الزهور على القبور بدعة ضلالة وتقليد للكفار، ولا يجوز لمسلم أن يفعله. هذا بعض الفوائد المأخوذة من حديث عائشة مع شيء من التوضيح لمثل زيارة المقابر. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته. يقول السؤال: هل توجد جلسة استراحة بعد سجود التلاوة في الصلاة؟ الجواب: لا. جلسة الاستراحة تكون من الثانية إلى من الأولى إلى الثانية، ومن الثالثة إلى الرابعة، أما بعد سجود التلاوة فلا. في بعض البلدان لهم ليلة للدعاء عند القبور يستدلون بهذا الحديث. أول شيء، تعيين ليلة معينة لزيارة القبور بدعة، يزور في أي وقت يتيسر. وإذا قال مقبرة ما يفتحون إلا يوم الجمعة، نقول تزور الجمعة لا لأن زيارة يوم الجمعة تحديد الجمعة مشروع، بل لأنه ما يتيسر إلا الجمعة بس. أما يحدد ليلة معينة يزور القبر يعتقد أن الليلة هذه فيها خاصية الزيارة فهذا حرام. وبعضهم يقول الزيارة يوم العيد، يعيد على الأحياء وعلى الأموات، وهذا أيضا من البدع. يزور القبور في أي وقت، ما في وقت محدد، لا جمعة ولا عيد، يزور القبور في أي وقت. هل يجوز أن أغتسل في بيتي وألبس الإحرام ثم أذهب إلى الميقات؟ نعم، يمكن ذلك. بعض البلدان يصلون آخر العشر من رمضان كلها مباشرة بعد العشاء لوجود أعمال وأجزاء، لكن حتى يكون هناك راحة، ولأن الناس قد لا يستطيعون مواصلة مثلا ساعتين قيام، فتجعل قسمين ويصيب في النصف الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. ما هو القول الراجح؟ طيب، في زيارة النساء سبق الحديث: رجل حلف أيمان متعددة في وقت واحد على شيء واحد وكفارة واحدة، هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ نعم، بشروط ذكرها العلماء في الفتاوى المعاصرة. هل ثبتت سنة في فضيلة القبر لمقبرة رفيع الخرقد؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دعا لأهل بقيع الغرقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. فهذا يدل على أن الموت بها فيه فضل. والمقبرة بقيع مقبرة أهل المدينة إلى الآن. هل يجوز تغمير العين في الصلاة إذا لم يخشع إلا بذلك؟ أما إذا كان يخشع بغيره فهو السنة، النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة في تحريك في التشهد. أما إغماض العينين دون سبب فلا، وقيل إنه من فعل اليهود، لكن إذا صار فيه زخارف أو لا يخشع إلا بذلك فلا لا. ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، زعل الزوج على زوجته يدخل في الشحناء؟ إذا كان بحق لا يدخل، وأما إذا كان بغير حق فتشاحنان فهما من ضمن المتشاحنين. تعمد الإفطار في وقت الصغر لا يذكر إذا كان مكلفا، يعمل بغلبة الظن، إذا كان مكلف يصلي فعليه القضاء. الوذهاب إلى جدة لغرض العمل حوالي 5 أشهر، وأنه يعمل عمرة متى تيسر؟ من الميقات، الإحرام من الميقات، ما دام سيسافر لنية العمرة فالإحرام من الميقات. هيئة القبر الإسلامي أن يجعل مسنما مرتفع على الأرض بمقدار شبر، ولا يزاد على ذلك، ما يجوز الكتابة عليه ولا تسليحه ولا البناء عليه ولا تنوير ولا وضع الأنوار عليه. يقول: ما صفة هجر الزوجة؟ تهجر الزوجة بالكلام، تهجر بالفراش، الفراش يهجر في البيت حتى تستجيب. الذي يلد ميت عقيقة إذا نفخ فيه الروح ومات بعد ذلك، نعم يعق عنه. قبل الالتزام بالدين ذات من السيد البدوي وضريح آخر، وفعلت ما يفعله الآخرون من الدعاء والطواف والنذور للنجاح والزواج، والآن والحمد لله عرفت أن كل هذا حرام. إذن يلزم التوبة، التوبة من هذا الشرك العظيم، بتحقيق التوحيد وقراءة كتب التوحيد والتحذير من الشرك، نصيحة الآخرين. لا يجوز، هذا أكثر من سؤال عن نقل القبر، لا يجوز نقل القبر من مكان إلى آخر إلا إذا وجدت حاجة للنقل، مثل أن يصبح بمنطقة ليس فيها حرمة للمقابر يخشى عليه، منطقة سيول، منطقة شرافين، فعند ذلك ينقل، وإلا لا يجوز أن ينقل. فهمت عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام عند المقابر، هل يعني هذا أنه صلى؟ الجواب لا، قام يعني قام على رجليه، قام على رجليه يدعو. زوجة تخرج متعطرة إلى بيت أهلها وأنا أقوم بتقريب السيارة حين خروجها ونزولها، وكذلك بيت بعض الأقرباء دون مرورها على الرجال. إذا كنت تضمن أن لا تمر على الرجال نعم، لكن كيف تضمن؟ إذا ذهبت إلى المدينة المنورة لأزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينوي بالسفر زيارة القبر، لكن ينوي بالسفر الصلاة في المسجد، إذا صار هناك زار القبر. رفع القبور السنة أن تكون شبرا فقط، ورفعها زيادة ذريعة للشرك. يقول في البلد وعلى الطريق قبر ولا يستطيع أن يتجاوزه إلا بعد السلام عليه والدعاء عنده، ويقع بعض النقود تحت إلحاء العائلة والزوجة، يعني يقف يدعو نعم، أما أن ينزل نقود لا، إعطاء النقود وضع عند القبر بدعة، وهذه النقود هي نقود لا ليس لها صاحب، بمعنى لو جاء واحد وأخذها فهي حلال عنه، لا هي للقبر ولا لها حرمة ولا شيء. تنقذون المخيف فقد تجملت أطرافنا، وقبله الدنيا حرب ونبغى مخيف. طيب خير وقت المخيف. تقول عندي بنات، أو يقول عندي بنات وزوجة لديهن ذهب لا يكمل النصاب إلا إذا جمعته، ما في زكاة ولا يجب جمعه، وإلا الدار الآخرة لا هي الحيوان. ما معنى الحيوان؟ يعني الحياة الحقيقية المستمرة المستقرة الدائمة، سجود التلاوة يتوجه إلى القبلة. هل المسلم ملزم باتباع مذهب مذهب أربعة؟ الجواب لا، إذا كان عاميا مذهب مذهب مسلم، إذا كان طالب علم يبحث عن قول راجح بدليل، ولا حرج من تقليد احد الائمه بشرط ان يتبع الحق اذا عرف ان الحق في غير المذهب. رجل رمى على امراته الطلاق اذا سافرت الى جده والى اهلها، وبعد مرور مده غير رايها، تغيير الرأي ما ينفع ولا يخرجه من الموضوع بسلام، إذا قصد الطلاق وقع الطلاق لو ذهبت، إذا قصد اليمين عليك كفارة يمين لو ذهبت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.